إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن أتكلم عن حكم الماء الجاري، بعض الإخوة عندما تكلمنا عن تقسيم الماء إلى قليل وكثير وأثر وقوع النجاسة في هذا الماء، وقلنا أن الماء الكثير لا يتنجس بوقوع النجاسة إلا بالتغير، وأن القليل إن وقعت فيه النجاسة فإنه يتنجس حتى وإن لم يتغير. البعض اعتقد أن هذا ترجيح. نقول يا جماعة، نحن في مجلس لدراسة مذهب الإمام الشافعي، فبنقول إن المسألة المذهب فيه المذهب في هذه المسألة على التقسيم، تقسيم الماء إلى قليل وكثير، وأن القليل يختلف حكمه عن الكثير، فالكثير لا يتنجس إلا بالتغير، وأما القليل فيتنجس بالملاقاة حتى وإن لم يتغير بهذه النجاسة. وهناك وجه، الوجه قال به الغزالي وقال به البغوي وابن المنذر، أن الماء سواء كان قليل أو كثير فإنه لا يتنجس إلا بالتغير. أنا بذكر الأوجه أو بذكر الأقوال في كل مسألة، ونبين بعد ذلك ما ذهب إليه المحققون. الخلاف في هذه المسألة يا جماعة، سنفردها بس بالكلام لأنه وصل إلى أذهانكم أن الراجح في المسألة عدم التقسيم، وأوضحت هذه المسألة بهذه الصورة في التناول. بنقول لا يا جماعة، سبب الخلاف في هذه المسألة أو أن الأحاديث التي تعتبر أصول في مسألة التقسيم، حديث الكلتين إذا بلغ الماء كلتين فإنه لا يحمل الخبث، هذا الحديث رواه أحد السنن وصححه عدد كبير من أهل العلم، من حديث عبد الله بن عمر كالنووي والبيهقي، وصحح ذلك الألباني وغيره، وضعف هذا الحديث بعض أهل العلم أيضا. الحديث الثاني حديث بئر بضاعة، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا الحديث إنما قيد بالتغيير، يعني إلا ما غير من لونه أو طعمه أو رائحته، إلا إذا تغير بسبب النجاسة، وهذا عليه إجماع، ده كان سبب الخلاف. وبعض أهل العلم ده المذهب جماعة عندنا غلب حديث الكلتين وقال هو أصل نتمسك به، أصل في المسألة نتمسك به، فإذا بلغ الماء كلتين لا يحمل الخبث، وإذا كان دون ذلك فإنه يتأثر بالنجاسة التي وقعت فيه، وهذا يسمى بمفهوم المخلف، كما قلنا قبل ذلك يسمى بمفهوم الإنسان المخالفة. هذا المفهوم إنما أجد بجملة كبيرة من الأدلة، منها يا جماعة حديث الكلب، إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليلقه، ثم يغسله تبعا بما هن بالتراب. وبعض الروايات إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله تبعا بما هن بالتراب. فالأمر بالغسل دليل على النجاسة. والإناء الذي ولد فيه الكلب فيه القليل من المائعات سواء كان ماء أو غيره فهذا قليل وقد تأثر بنجاسة الكلب الذي وقعت فيه. أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بات. كأن العلة يا جماعة النجاسة وخوف النبي صلى الله عليه وسلم من نجاسة الماء الذي في الإناء أمر بذلك. هذه بعض أدلة للمذهب في أن الماء يتأثر بالنجاسة إن كان قليلا حتى وإن لم يتغير. فإن تغير في حالة الكثرة تنجس وإلا يبقى على كونه طهور. وهذا هو الرأي الأول والذي عليه المذهب. وأما الوجه الثاني الذي ذهب إليه الغزالي والبغوي وابن المنذر وبعض أهل العلم في المسألة وروى الرياني أن هذا قول بعض الخرافيين لأصحابنا. فهذا القول يا جماعة تمسك بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء تمسك بعمومه. وقال هذا الحديث يصدق في حق الكثير والقليل. ثم بعد ذلك وجه بجملة الأحاديث التي قلناها أو الأدلة سواء كان حديث الكلب أو حديث الاستيقاظ من النوم. وأول هذا وأما على المذهب عندنا القول الأول وقد تمسك بمفهوم المخالفة من حديث عبد الله بن عمر وأخذ هذه الأدلة حديث الكلب وحديث الاستيقاظ وغير هذه الأحاديث أدلة لتقوية هذا المذهب. ثم تأولوا حديث بئر بضاعة تأولوه بتأويلين. أولا قالوا هذا الحديث إنما هو حديث يتعلق بالماء الكثير لا القليل. يبقى قالوا إن الماء طهور ده للحال المية اللي يا جماعة الكثيرة بدلالة سبب الورود. فإن الحديث جاء في بئر بعينها وأثبت أهل العلم أن الماء التي في البئر كانت قليلة كانت كثيرة فلا تعارض بينها وبين حديث القلتين. فهذا المال يصدق على الكثير لا القليل. وبعضهم قال هذا الحديث إنما يخصص بمفهوم المخالفة المؤيد بحديث الكلب وحديث الاستيقاظ وعلى ذلك يتسق الأدلة ولا تعارض بينها. هكذا يكون الدليل ومناقشة مع مناقشة الدليل. فالمسألة بعض الناس يصورها على أن السنة عدم التفريق. لا، الموضوع مش بهذه الكيفية. هذه مسألة ظنية والراجح فيها كما قال النووي إنما التقسيم. وقول عدم التقسيم قول قوي ولكن قال النووي إنما يكون بعد مذهبنا في المسألة. ومن قال بالتقسيم إلى قليل وكثير الحنيفية ولهم تقسيم آخر وكذلك هو وجه عند الحنابلة. وهذا قول بعض الصحابة كما ذكرنا كعبد الله بن عمر وغير من الصحابة. وهذه المسألة كنا أفرغناها في الأسبوع قبل الماضي ولكني أردت أن أقدم لها في عجالة سريعة حتى لا نفهم أن المسألة مش مجرد نقول إن ده هي للسنة وما قاله ولا لا. لمسائل فيها راجع فيها مرجوع فيها أدلة فيها مناقشات بين أهل العلم نرجع بها إلى القواعد الأصولية للحكم على المسألة في هذه الكلمة. نعم، هذا ماء وارد على النجاسة. فرق بين نجاسة تارد على الماء وفرق بين مية تارد على الإيه؟ على النجاسة. لما تجيب شوية مية وتكبها على نجاسة تطهر لأن المية لها قوة دفع. إنما مية يقع فيها نجاسة الورع يختلف. هذا التقسيم لم يعجب الشوكاني ولكن هذا هو الذي قاله كثير من أهل المذاهب في هذه المسألة. نرجع ثاني بقى لموضوعنا ونقول وقال في القديم إن كان الماء جاريا لم ينجس إلا بالتغير. وقال في القديم إن كان الماء جاريا لم ينجز إلا بالتغير. الماء يا جماعة إما راكد وإما جارد. الماء الراكد هو الماء اللي موجود في حلة مثلا أو موجود في بركة مية راكد، وأما الماء الجاري كماء البحر ماء يتدفق يجري من أرض إلى أرض كماء النهر. نهر النيل يأتي من أفريقيا ويصل إلى إيه؟ إلى مصر، ماء جاري. فحكم الماء الجاري يختلف عن الماء اللي يا جماعة الراكد. ليه؟ الراكد ماء واحد، فإذا وقعت فيه النجاسة تأثر بالتغير إذا كان كثيرا، تأثر بالملاقاة إن كان قليلا، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. هنتعرف على القول الثالث. وأما الماء الجاري فيختلف، ده ماء يسبقه ماء يسبقه ماء، كل دفعة ماء لا تلتقي مع أختها، مية بتجري، يبقى المية دي سابقة على دي وهذه سابقة على اللي جاية وهكذا. فالماء الجاري يختلف عن الماء الراكد، بل إذا كانت النجاسة واقفة فإن الماء الذي يجري حتى يقع عليها إنما هو أقرب إلى الماء الذي ورد على النجاسة لا النجاسة التي وردت عليها. عشان كده حصل الخلاف في المسألة على المذهب أو في المذهب. ففي القديم الشافعي قال إن الماء الجاري سواء كان قليل أو كثير لا يتنجس إلا بالتغير. وفي الجديد له تفصيلات مختلفة، ولكن عندنا عبارة نقف عندها شوية كده. لما نيجي نقول قال الشافعي في القديم، كلمة القديم يقصد بها ايه؟ ها مذهب الشافعي فين؟ في العراق. والصحيح الذي عليه العمل ان الجديد هو الذي عليه العمل. يبقى كلام الشافعي ان المذهب يؤخذ من اقوال الجديد لا من اقوال الايه؟ القديم. وهذا الذي عليه كثير فالنووي في المجموع يقول فالجديد هو الصحيح وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه مرجوع عنه. ولذلك فإن القديم لا يصبح مذهبا للشافعي قال النووي، وهو الصواب الذي قال به المحققون. من الصلاح لهم كلام كثير جدا. فيقول إذا جاء عالم من علماء الشافعي واختار قول للشافعي في القديم فإنما يكون من قبيل أن اجتهاد أوصله إلى موافقة هذا القول، وأن هذا القول لا يعد قولا للشافعي. ده كلام ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح عمرو بن الصلاح. طيب نسيب المسألة دي ونرجع في قضية القديم والجديد ونشوف مسألة الماء الجاري. فحنقسم الماء الجاري إلى قسمين. القسم الأول إذا كانت النجاسة تجري مع الماء، يعني الماء تجري وفي حيوان ميت في الماء وبيجري معه. طيب الماء يا جماعة فيما قبل النجاسة وفيما بعد النجاسة وفيما حول النجاسة. احنا اتفقنا ان الماء الجاري بنقسمه الى دفعات لا تتصل ببعضها، مية ومية ومية. الماء الاول الذي قبل النجاسة هو طهور، جاز ان نستخدمه في رفع حدث او في ازالة نجاسة. الماء الذي بعد النجاسة يأخذ نفس الحكم، هو طهور لأنه لم يلامس النجاسة فهو طهور يستخدم في رفع الحدث وفي إزالة يا جماعة القبر. وأما الماء الذي يحيط بالنجاسة من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها، ففي الجديد قال إن هذا الماء له حكم الماء الراكد، وإن كان قليلا تنجس بالملاقاة حتى وإن لم يتغير، وإن كان كثيرا فلا يتنجس إلا بالإيه جماعها إلا بالتغير. نتكلم عن مذهب الشافعي في الجديد. قسم المية الجارية إلى أقسام ثلاثة: ماء قبل النجاسة طهور، ماء بعد النجاسة طهور، ماء محيط وملاصق للنجاسة من فوقها من تحتها عن يمينها عن شمالها، فهذا حكمه حكم الراكب. إن كان قليلا تنجس حتى وإن لم يتغير، إن كان كثيرا فلا يتنجس إلا بالتغير. خلي بالك إن كلام البغوي وكلام الغزالي الذين قالوا لا نفرق بين قليل وكثير فإن الماء إن تغير تنجس وإن لم يتغير فهو طهور، هتلاقيهم هنا يقولوا إيه؟ إذا استهلكت النجاسة في ماء جاري فإنما لا يتنجس إلا بالتغير، عشان تبقى فاهم القول الثاني ماشي إزاي. أما في القديم فنرى أن الشافعي قال أن الماء الجاري الذي يحمل نجاسة تجري معه فإنه لا يتنجس إلا بالتغير قل أو كثر. ده المذهب في الايه؟ في القديم. وبعض الأصحاب ومنهم الشيرازي على تصحيح القول القديم على اعتبار أن القول القديم هو الايه؟ هو المذهب. دي الحالة الأولى التي فيها النجاسة تجري مع الايه؟ مع الماء. الحالة الثانية النجاسة وقفة والماء يرد عليها. النجاسة ايه؟ وقفة والماء يجري عليها ويعديها. ماشي يا جماعة؟ فالماء الذي قبلها يعني النجاسة ترمي، المية اللي قبلها اللي مرت في هذا المكان قبل وقوع النجاسة حكمها ايه؟ طهور، لأنها لم تلامس النجاسة. الماء الذي قبله يبقى المية اللي بعده، نقول الماء الذي بعد النجاسة قبل وقوعها هو طهور، الماء الذي قبلها لم يصل لها بعد فهو أيضا يا جماعة طهور. أما الماء الذي يجري على النجاسة، النجاسة ايه؟ المية اللي جت عليها، فإن كانت كثيرة فلا تتنجس إلا بالتغير، وإن كانت قليلة تنجس حتى وإن لم تتغير. طيب النجاسة المية اللي عدت عليها كانت مية قليلة تنجس، مش كده يا جماعة؟ وتصير متنجسة حتى إذا ما وقفت في بركة في مكان وهذا المكان جمع ماء كثيرا اختلف حكمها وانتقل من حكم القليل إلى الكثير فلا يتنجس إلا بالتغير. تعالينه للثاني، للثاني عندك حالتين: نجاسة مية مع مية، المية اللي قبلها ايه؟ طهور، اللي بعدها ايه؟ طهور، لأن يعني كل دفعة مية ما بتتصلش بالثانية. المية اللي حوالين النجاسة على الجديد قسمناها بالايه وايه؟ قليل وايه؟ وكثير، ان تغيرت تنجس، ان لم تتغير فان كانت كثيره فهي طهور، وان كانت قليله تنجس. ده المذهب فين؟ في الجديد. القديم قال لا، العبره بالتغير. تكون كده يا جماعه؟ انما لو الميه فاتت النجاسه وقعت في الماء، وقعت النجاسه في الماء ولم تتحرك، يبقى الماء الذي كان قبلها لم يلامسها فهو طهور، والماء الذي نقول الماء الذي بعدها ولم يلامسها فهو طهور، والماء الذي قبلها ولم يلتقي بها فهو طهور، وأما الماء الذي مر عليها الحالة الثالثة هي وقعت كده في مية قبل وفي مية بعد، المية اللي قبلها طهور اللي بعدها طهور، المية الجديدة اللي كانت قبلها ثم مرت عليها فإن كانت كثيرة فلا تتنجس إلا بالتغير، إن كانت قليلة تنجست. طب هي تنجست وتصير متنجسة إلى أن تستقر في مكان، في الآخر بركة، فاستقرت في هذه البركة وتجمع فيها الماء حتى صار كثيرا، عدنا الحكم الماء الكثير اللي هو إيه يا جماعة لا يتنجس إلا بالتغير. فهمنا المسألة دي؟ ده قول الايه المذهب الجديد. خير عليك. نعم.
وضع شرط فقال لابد ان يكون هذا الماء بالغ الثلثين وهو لوجه النبوه.
ما احنا بنقول البغوي يذكر المذهب، انما رايه الخاص في المساله ان الماء قل او كثر لا يتنجس الا في التغير، وده قول ابن المنذر، وده الوجه اللي قال او قول الامام مالك، وافقوا الامام مالك في هذه المساله. نعم. هو القول في الجديد وإشعار القديم، القديم بس عامة على الإطلاق أن الماء يحتاج إلى تغير سواء كانت النجاسة واقفة أو النجاسة سائلة. طيب قال الشيخ وما تطهر به أو وما تطهر به من حدث فهو طاهر، الأولى تبقى مبنية للمجهول، وما تطهر به من حدث فهو إيه؟ طاهر، فهو طاهر غير مطهر في أظهر القولين، فإن بلغ كلتين جازت الطهارة به وقيل لا تجوز. الكلام ده اسمه الماء المستعمل، والماء المستعمل يا جماعة هو الماء الذي انفصل عن أعضاء الشخص، بمعنى إذا أردت أن أغتسل فوقع الماء على جسمي، فطالما أن الماء ما زال على الجسم فلا يسمى ماء مستعمل، فلا يسمى ماء مستعملا، ولكن إذا انفصل عن أعضائي سواء أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل وتجمع فهذا يسمى بماء مستعمل. عندك ثلاث اصطلاحات خلي بالك منها، سكر تشرب وتسيب شوية مية ده اسمه سكر، فضل خدت حلة مليانة مية واستحميت وفضل شوية مية، ماء مستعمل وهو الذي نزل على جسمك ثم انفصل قبل الانفصال لا يسمى مستعملا، فلا يسمى مستعمل إلا بعد أن ينفصل عن الإيه؟ عنه. المستعمل له حالات ثلاثة، الحالة الأولى ما استعمل في طهارة واجبة، الحالة الثانية ما استعمل في طهارة مسنونة، الحالة الثالثة ما استعمل في إزالة خبث. كم حالة؟ ثلاثة. هنتكلم عن اثنين والثالثة هنأخرها في الكلام عن النجاسة. نتكلم عن الماء الذي استعمل في طهارة واجبة. واحد نقض وضوء وعايز يتوضأ، واحد أصابته الجنابة وعايز يغتسل فاستخدم الماء وكان واقف بطش، المية اللي نزلة من الدش واتجمعت على جسمه ونزلت من على جسمه وجمعت في الطش بمية مستعمرة، أو ملأ بانيو وغطس فيه وطلع منه المية الباقية، المية الباقية تسمى بماء مستعمل، مستعمل من طهارة إيهاس واجبة أي رفع بها الحدث. إنما الدنيا حر ولم تصبني نجاسة الجنابة، عايز أتنظف كده بس أخذ كده دش عشان أسوق، إنما أنا لا يجب علي الغسل، أنا متوضي وعايز أجدد، فهذا وضوء مسنون مسن ولا يجب. فالماء المستعمل هذا يختلف عن الحدث. قال الشيخ أن هذا الماء الذي استعمل في طهارة واجبة هو طاهر ولكنه غير مطهر، يعني غير طهور، أي أن الاستعمال سلب منه طهوريته، سلب منه طهوريته. ماشي يا جماعة؟ طب ليه؟ أبو حنيفة قال أن الماء المستعمل نجس تنجس، الإمام مالك قال أن الماء المستعمل طهور، ده أقصى اليمين وده أقصى الشمال، وتوسط الشافعي في المسألة وقال خرج عن كونه طهور وأصبح طاهر. طب ازاي؟ امسك واحدة، احنا بنتكلم عن المستعمل فيها يا جماعة في طهارة الناس احفظ واجبة. الجماعة الحنيفية قالوا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من جنابه، لا يبولن احدكم في الماء الايه الدائم الراكد الذي لا يجري ثم يتوضأ منه، لان البول ينجس الماء، ولا يغتسل فيه من جنابة. فالواو أداة إيه يا جماعة؟ عطف، ودي اسمها دلالة اقتران، وعندهم أن دلالة الاقتران إنما تدل على تساوي الحكم، فطالما أن البول ينجس الماء فكذا الاستعمال. طيب ده دليل مين؟ حديثي. قال الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ليه؟ عشان البول باتفاق أهل العلم نجس، ولو وقعت النجسة في المية تعمل ايه؟ تنجسه إن كان قليلا وإن كان كثيرا بعد التغير. والحديث ولا يغتسل فيه من الجنابة، جملتين لا يبول ولا يغتسل مربوطين بأداة أداة عطف اللي هي الايه الواو، اذا اقترنت الجملتان بأداة عطف، وهذا الاقتران له دلالة ما دلالة الاقتران عند الحنيفية قالوا النجاسة. خلاص يبقى طالما أن الماء يتنجس بالبول فيتنجس أيضا بالاستعمال. ترد عليهم أن هذه الدلالة ضعيفة، لأن الله تعالى قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. خلي بالك، كلوا الإباحة، كلوا من ثمره إذا أثمر، بل إباحة، تكل ما تكلش انت حر، ولكن وآتوا حقه يوم بزكاة، والزكاة ملها واجبة. إذا أين دلالة الاقتران؟ ضعيفة. فالرابط في مسألة دلالة الاقتران أنها ضعيفة دي واحدة، كما أن هذا القول يخالف أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على جابر وهو مريض ليعود يزوره، فوجده قد أغشي عليه، فجاء بماء فتوضأ به، ثم نضع على وجهه من وضوئه مية لنزل منه نضح فأفاق مخلوق. فلو كان هذا الماء قد تنجس فلا يجوز في حق النبي أن يفعل. وكان النبي إذا توضأ تقاتل الصحابة على وضوءه، وكان نبينا يتوضأ وجب الصحابة، ولا يمنع ذلك من وقوع الماء الذي تساقط من الأعضاء على الثياب. أنت لما تتوضأ تطلع جسمك كله مبلول كده، فلو كان هذا الأمر على النجاسة أو أن الثياب تتنجس بالمستعمل لحذرنا منه النبي، فكان ذلك دليل نقلي. أما الدليل العقلي يختلف شوية. قالت النبي قال لأبي بكر لأبي هريرة إن المسلم لا إيه؟ لا ينجو. فالمسلم ماذا يا جماعة؟ طاهر. وهذا الماء حكمه إيه؟ طاهر. فكأن الماء الطاهر لاقى موضعا طاهرا، فمن أين النجاسة؟ ماشي يا جماعة؟ يبقى الشق الأول عندنا إن الماء المستعمل حكم النطاق، الشق الثاني ليس بطهور يبقى طاهر خلافا لأبي حنيفة، ولكنه أيضا لا يكون طهورا. الأدلة، الأدلة في ذلك أعظم هذه الأدلة ما ساقها إمام الحرمين، أن الصحابة مع كونهم يحتاجون إلى الماء وإن الماء قليل بين أيديهم، فلو كان جمع الماء المستعمل لا يخرجه عن كونه طهور لجمعوه واستفادوا منه. تعرف طبعا جزيرة العرب المية فيها لينا بكثيرة قليل، وكانوا يخرجون في أسفار، فإذا توضأوا لم يرد عنهم أنهم جمعوا الماء المستعمل الذي تساقط من أعضائهم ليستخدموه مرة ثانية. فلو كان طهور ما كان لهم أن يفعلوا أن يتركوه هدرا يلقى في الصحراء، كان ذلك تبذيرا. خلاص، ولا وعد عنهم أنهم جمعوه ولكنهم لم يفعلوا، فدل على أنهم تركوه وانتقلوا إلى التيمم، فكأنهم طبقوا الآية فإن لم تجدوا ماء، وهذا خرج عن كونه ماء مطلق بالاستعمال، فقيد بالاستعمال فصار طاهرا ولا يكون طهورا أو مطهرا. طيب دي واحد. التاني قال المالكية قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء إيه؟ طهورا. كلمة طهور تفيد المبالغة، أي أنه يستخدم مرة ومرة ومرة ومرة، وعلى ذلك فالماء المستعمل إنما هو طهور لأنه خرج من الماء الطهور فيستخدم مرة. رد عليهم بردين: أولا أن الماء الطهور في الآية الماء الطهور بمعنى المطهر، وأنزلنا من السماء ماء مطهرا بدلالة قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، خلاص. والمولى سبحانه وتعالى في آية أخرى: ليطهركم به، ليطهركم به. فكأنما فسرت كلمة الطهور بقوله ليطهركم، أي أن هذا ماء مطهر. ده أول رد. الرد الثالث أن كلمة طهور مع أنها على وزن فعول إلا أنها إنما تنتقل إلى أنه الطعام المعد، فكذلك الماء إنما يدخل على هذا المعنى ويكون هو الماء المعد للي يا جماعة المعد لموضوع الطهارة، وخلاف كما قلنا من أهل العلم في هذه المسألة. والمذهب عندنا أن الماء المستعمل الذي استخدم في طهارة واجبة إنما هو طاهر وخرج عن كونه طهور، خلافا للحنفية وخلافا للمالكية في هذه المسألة. أما ما ورد وتشبث به الجماعة المالكية ومن قال بقولهم من ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بفضل ماء في يده، بفضل ماء في يده، وأنه مسح رأسه ببلل في لحيته، ببلل في لحيته. فهذه الأحاديث ليست بطريق لي على اضطراب صحة الحديث، فمن أدرانا أن هذا الماء الذي في اليد الذي تكلم أخذ ماء ومسح عنه وما أفضل من الماء مسح عبيرة، قد يكون هذا هو المعنى. وأما أنه مسح رأسه ببلل في لحيته، نسأل سؤال: المية اللي على اللحية دي من الغسلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ انت قلت وشك على الكفار، يبقى آخر مية تجمعت على اللحية من الغسلة الأولى من آخر غسل، الحق أو آخر غسل. وعندنا أن الذي استعمل في طهارة مسنونة طهور، يبقى استخدام هذا الحديث كدليل على كون الماء المستعمل طهور نقول نتفق معك، ولكن ما استعمل في طهارة مسنونة لا واجبة. فلو كان الحديث فيه أن النبي قد غسل وجهه مرة واحدة ثم مسح بما بقى من لحيته على رأسه لقلنا بقوله، ولكن ورد أن النبي غسل وجهه ثلاث، فمعنى ذلك أن هذا الماء إنما تجمع من الغسلة الثالثة فكان ماء طهورا على قول المذهب، وهذا الذي قاله النووي في المجموع، قاله النووي في المجموع. حتى ثانية فهمها في الأصول، تقول لي لعل النبي قد توضأ مرة واحدة ولعله توضأ مرتين ولعله توضأ ثلاثة، خدت بالك؟ إذا الحديث دخله الاحتمال فسقط به الاستدلال. افهم دي، تقول لي انت ازاي حكمت على ان الماء الذي تجمع على اللحية الذي مسح به رأسه انما من الغسلة الثالثة؟ اقول لان النبي كان يفعل ذلك، ولكن النبي ورد عنه انه توضأ مرتين ثلاث، يبقى دي مش محل خلاف، محل الخلاف في ايه؟ بمرة. هل هذا الحديث فيه دليل على ان النبي توضأ مرة ثم استخدم الماء المتبقي في لحيته فمسح على رأسه؟ لا. لو قلنا ذلك احتمالا فالحديث اذا دخله الاحتمال سقط به الايه؟ لانه بيحتمل اكثر من معنى، احنا عايزين معنى واحد. في المسألة. وعلى ذلك فالقول في المذهب على أن المستعمل إن كان في طهارة واجبة فقد رفع الحدث وتأثر الماء بهذا الحدث فقيد به فصار يلحق بالماء المقيد. وأما إذا كان هذا الحدث أو هذا الوضوء لطهارة مسنونة فإنه لا يرفع حدثا فيبقى الماء على كونه يا جماعة على كونه طهور. قال الشيخ وقيل لا تجوز. قيل هذا قول ضعيف. في عندنا قول في المذهب ذكره النووي في المجموع وذكره أيضا الشيرازي في المهذب أن هناك قول للشافعي في القديم يقول أن الماء المستعمل في طهارة واجبة إنما هو طهور على مذهب مالك، ولكن هذا القول ضعفه أصحاب الشافعي لأنه منقول لم ينقل عن الشافعي ولكن نقله أبو ثور. أبو ثور بيقول إننا سألت أبا عبد الله عن هذا الماء فلم يتكلم. إذا الشافعي في رواية أبي ثور لم يتكلم في الماء المستعمل. وقد حكى عيسى ابن أبان أن الشافعي أجاز الوضوء من هذا الماء المستعمل، وعيسى بن أبان على قوله ثقة، فبعض أهل العلم أو بعض الأصحاب عدوا ذلك قولا للشافعي في القديم، ولكن عيسى لم يكن على مذهب الإمام الشافعي وكان على غيره من المذاهب، وعلى ذلك فإن كثير من الأصحاب ردوا قول عيسى لأنه ليس من أصحاب الشافعي، فهو ليس ممن له دراية بأقوال الشافعي في هذه المسألة، ولم يقبلوا هذا قولا للشافعي في القديم. والمذهب يا جماعة على أن الماء المستعمل إن كان قليلا، أنا أتكلم عن الماء القليل، إن كان قليلا واستخدم في طهارة واجبة فإنه صار طاهرا ولا يجوز أن يستخدم للطهارة مرة ثانية. أما إن كان هذا الماء استخدم في طهارة مسنونة فلا حرج أن يستخدم مرة ثانية. وهذا الماء إن كان كثيرا فإن استخدم في طهارة واجبة فلا يتأثر بذلك، هو طهور لأن الطهور له حكم يختلف عن لأن الكثير له حكم يختلف عن القليل. فإن الماء الكثير إذا اغتسل فيه رجل لا يخرجه عن كونه طهور ولا يصير بالاستعمال طاهرا. إذا كانت المية يا جماعة كثيرة افهم دي كويس، عشان كده قالوا إذا تجمع، إذا قلنا بتجميع ماء مستعمل حتى بلغ قلتين، واحد استخدم جرد المية والتاني استخدم جرد التاني والتالت استخدم جرد الرابع، جمعنا هذا الماء المستعمل الذي هو طاهر فلما تجمع وصل إلى قلتين فهو عندنا في المذهب طهور، لأن الماء إذا كثر دفع عن نفسه النجاسة ودفع عن نفسه الخبث فمن باب أولى الاستعمال. وهناك قول لابن سريج وغيره أن الماء الذي استعمل إذا تجمع حتى صار كلتين فإنه لا يطهر بذلك، يصير طاهرا غير مطهر لأن الماء قد استنفذ بالاستعمال. وهذا وجه ضعيف، والأول هو المذهب أن الماء المستعمل القليل إذا تجمع حتى صار كثيرا خرج من كونه ماء طاهر وعاد إلى كونه طهور، والله أعلم. بكده بيكون انتهينا من المية، وزي ما قلنا إحنا في المجلس كلام عن مذهب الشافعي، ما تسألنيش عن الراجح أو ما أقول به. ماشي يا عم الشيخ؟ نعم. انت غير